ما سوف نتناوله بإذن الله سبحانه وتعالى مع فضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري الباحث بالدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله شيخ حسين.
مرحبا الله يحييك.
يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ حسين. وفي الحقيقة هذا الاختيار الجميل لهذا الموضوع الذي نحتاج فيه أن نوضح بعض الأمور، لأن من أصعب المهمات هو توضيح الواضحات. فنحن نوضح لأبنائنا اليوم والمستمعين الكرام أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله عز وجل لا يقبل إلا هذا الدين. فلو حدثتنا ابتداء عن هذا الدين العظيم، كيف يضع الشيخ حسين المويزري ديباجة مباركة يستمعها مستمعي إذاعة القرآن الكريم؟
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء،
الحمد لله.
ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الحلقة وهذا اللقاء حجة لنا لا عليه.
اللهم آمين.
فدين الإسلام أيها الإخوة، لقد أكرم الله سبحانه وتعالى البشرية بالقرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم، وبرسوله الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدين الإسلام الذي جعله الله هدى ورحمة للأنام، فزان به الأديان وختم. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو الدين الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل والشقاوة إلى العلم والسعادة والسرور، ومن رق العبودية للخلق والعباد إلى عبادة رب العباد. فهو دين عني بالفطرة الإنسانية والعقيدة الصحيحة، وخلص الناس من الاستعباد، وحررهم من الفساد في التشريع والخلق والاعتقاد. فلا عبادة لبشر، ولا سجود لحجر، ولا تبرك بشجر، فلا إله بحق إلا الله، ولا معبود ولا يعبد أحد سواه. لذلك أرسل الله تعالى الرسل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذا كما ذكرتم أنه أوضح الواضحات.
نعم. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. الآن الأسئلة تدور في كثير من الأذهان، خاصة لمن يذهبون للدراسات في خارج هذه البلاد المباركة ثم يعودون إلينا مرة أخرى، يتكلمون عن أن الله عز وجل ليس محتاج لعبادتنا، ليس محتاج إلى صلاة هذا ولا إلى حجاب هذه، ولا إلى أن تسافر تلك مع محرم أو بدونه، ولا هذا يدخل أو لا. الله غير محتاج لكل هذه العبادات، فقط نحن نعبد الله عز وجل دون هذا التشدد. كيف نرد على هذه الشبهات؟
الإسلام شرع العبادات لأداء حق الله أولا، والقيام بعبوديته جل وعلا، ثم لتطهير النفوس وتزكيتها، وبناء الشخصية المسلمة، وإرساء دعائم التكافل والإخاء، وإذابة أسباب العداوة والبغضاء، وبناء مجتمع إسلامي يحب الفضائل ويحميها ويبغض الرذائل ومن يدعو إليها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإسلام شرع العبادات لأداء حق الله أولا والقيام بعبوديته جل وعلا. لذلك خلق الله تعالى الثقلين، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة من خلق الخلق، وإلا الله غني عن العباد. نعم
أحسن عليكم. أيضا فضيلة الشيخ، من الأمور المهمة وهو قول الله سبحانه وتعالى، وهو هي أول آية نزلت من القرآن الكريم، اقرأ وبعد ذلك علم وتعلم. والعلم أساس العمل. لو تأملنا حتى أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب كتاب العلم قبل القول والعمل. هل العلم بهذه كما نقول الجهوزية وهذا الحضور في الإسلام، بمعنى الإسلام يدعو دائما إلى العلم، عكس ما كنا نرى مثلا في أيام الكنيسة في الأيام السابقة كيف كانت تحرم العلم والتجارب وغيره؟
صدق.
نعم،
يدعو الإسلام إلى الأخذ بزمام العلم وخطامه.
نعم.
ونبذ الجهل وعد العلم النافع عبادة.
الله أكبر.
وأثنى على من طلب فيه الزيادة. قال الله تعالى وقل رب زدني علما، ورفع أهله درجات في الدنيا وفي الآخرة، بل جعل طلبه سبيلا من سبل دار السلام، واعتبر أهله ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وهذا رواه أحمد وحديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. الإسلام حرر الإسلام العقل من إساره وتركه في إبداعه وتطور أفكاره ما دام في حدود الشريعة، وجعله أداة العلم ومناط التكليف وفهم الدلالات، وأطلق عنه قيد التقليد الأعمى والتبعية والخرافات. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولا أدل على ذلك من دعوته إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض وترك تقليد الآباء فيما يضاد النقل والعقل. وتأملوا في كثرة ذكر الله عز وجل يعقلون وتعقلون في القرآن العظيم. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقال تعالى وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقد أنزل الإسلام العمل، الإسلام أنزل العمل منزلة شريفة فعده عبادة يثاب عليها وكرامة للإنسان يسعى إليها. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مرة على النبي صلى الله عليه وسلم رجل رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله،
الله.
وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان.
الله.
هذا رواه الطبراني وصححه الألباني. ولا مكان للكسالى والبطالين في الإسلام، لأن العمل شرف للنفس البشرية ووسيلة التقدم والارتقاء، وجوهر العمل الإخلاص وروحه الإتقان، ولا قيمة للعمل بلا هذين ولا أثر. لذلك لا بد من الإخلاص والإتقان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذا رواه الطبراني وصححه الألباني. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في الحقيقة يعني الموضوع كبير جدا، ولكن إذا أردنا أن نتعمق أكثر في الأحكام الشرعية وفي الحدود وفي التعزيرات، أيضا البعض يعتقد أن فيها كمية كبيرة من الوحشية كما يقول، وبعض المنظمات العالمية تنادي بالمساواة وغيره، فلماذا أتى الإسلام بهذه التعزيرات وهذه الحدود، وما الهدف والغاية منها فضيلة الشيخ؟
الإسلام شرع الإسلام من الأحكام والحدود والتعازير الشرعية، وقرر وجوب الالتزام بالنظم التي لا تخالف الكتاب والسنة النبوية، ما يضمن حياة آمنة لكل إنسان ويجلب المصالح ويذرأ المفاسد عن المجتمعات والبلدان، ويحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. فالشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وراعى حياة الشعوب والجماعات والآحاد، وسلكها في النظام يقوم على العدل والإنصاف ومجانبة الظلم. فالواجب على الأمة نصب الإمام ليقيم الحدود ويستوفي في الحقوق، وأوجب على الرعية السمع والطاعة بالمعروف، وحرم عليهم الشقاق والخروج وشق الصف، إذ إنه لا نظام ولا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست من. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وألزم الراعي بسياسة الرعية وتحقيق مصالح الدين والدنيا بالرحمة والعدل والحكمة. الإسلام جاء بالحدود والتعزيرات لمصالح الناس، وليس في ذلك يعني من الأمور البشعة كما يظن البعض، بل الله عز وجل هو الذي خلق الخلق ويعلم أين مصالحه. لذلك ماذا قال الله تعالى كما ذكرنا في الآية؟ ذلك خير بالسمع والطاعة. نعم.
أحسن عليكم. أيضا البعض يستشكل هذه النصوص الشرعية الواضحة فضيلة الشيخ لعله لقلة علمه، فيقول: هل تريدوننا أن نسكت على الباطل؟ هل تريدون أن نسكت على المنكر؟ هناك قصور، هناك كذا وكذا. وبدأ كلما جلس مجلسا أو دخل ديوانية تحدث بمثل هذا المحور ويؤجج الناس ويهيجهم على ولاة أمورهم. كيف نضبط عملية إنكار المنكر مع السمع والطاعة فضيلة الشيخ؟
نعم، إنكار المنكر وفق الشريعة. الإسلام أقام الإسلام العلاقات بين الناس على أساس التعارف والتواصل والتناصح، وجعل ميزان كل امرئ التقوى. فالمسلم يأمر وينهى بما ورد في الشريعة ولا يخرج على إمامه، لأن ذلك محرم. فالإسلام لا يجيز التعدي على الآخرين من الكافرين وغيرهم كما يصنع هؤلاء الجهال، هذا محرم لا يجيزه الإسلام. والإسلام جعل الأمر والنهي بالمعروف بوفق الشريعة. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لعلنا نخرج في فاصل ثم نعود بعد ذلك نستكمل الحديث معكم فضيلة الشيخ. اللهم أمين يا رب العالمين. حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام، مستمعي برنامج درر الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ومعنا على الطرف الآخر من الهاتف فضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله الشيخ حسين مرة أخرى.
الله يحييك، يا مرحبا فيك.
يا أهلا وسهلا. في الحقيقة نحن نتكلم عن مواضيع يعني أتوقع كل واحد منها يبي له حلقة كاملة، يا الله نستوفي يعني في الحقيقة حقه، ولكن كما تقول العرب تكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فنحن في هذا البرنامج نضيء إضاءات سريعة حول هذه الأحكام المهمة الشرعية التي يجب على كل واحد فينا أن يقف عند حدودها وأن يلتزم آدابها وأحكامها، لأنها منزلة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين العظيم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دين متين، فيجب أن يوغل الإنسان فيه برفق ويطلب العلم وأن يتأدب ويكون كما بيّن الله عز وجل وكونوا ربانيين، أن يطلب صغار العلم قبل كباره ثم يتدرج بعد ذلك. بهذه المنهجية فضيلة الشيخ ممكن أن يكون الإنسان وسطي بفكره، سمح في تعامله، مسلم حقيقة في أدبه وذوقه.
نعم، المسلم ينبغي عليه أن يتقيد بما ورد في الشرع. فكما ذكرنا أن بعض الناس يفهم الإسلام فهما خاطئا،
صحيح،
لأن يتعدى على الآخرين، على غير المسلمين، هذا لا يدعو إليه الإسلام. أقام الإسلام العلاقات بين الناس على أساس التعارف والتواصل والتناصح، وجعل ميزان كل امرئ التقوى والعمل الصالح. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ووضع الأصول والمبادئ للعلاقات بين الدول في السلم والحرب، لم يترك شيئا للإسلام، وحرم التعدي على المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة، وعد ذلك جرما عظيما.
الله أكبر.
بل توعد فاعله عقابا أليما، وألزم الوفاء بالعهود والصدق في المواثيق وكذلك في العقود. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهذا رواه ابن داود وصححه الألباني. فهو دين خير وسلام بخلاف ما يقوله الغرب، ومحبة ووئام، ويسالم من سالم، ويحارب من حاربه، فإذا حارب كانت مبادئ العدل والإنصاف تقوده، ومظاهر الرحمة والرأفة بالآخرين. لذلك قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ماذا قال بعدها؟ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهو إن حارب فرحمة بالناس وشفقة عليه، لا نقمة وتشفيا، بل ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويخلصهم من الشرك والكفر والفجور. هذا هو دين الإسلام لمن فهم هذا الدين وفق الكتاب والسنة.
أحسن عليكم فضيلة الشيخ، لعلنا نختم بهذا المحور. ذلك الكلام الجميل المبارك الذي طرقته حفظك الله يبين لنا أن الإسلام دين أخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ دعوته بين قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق أتوقع محور كبير جدا، ولكن الحاصل اليوم من العنف والتباغض والجفاء والبعد والخلاف بين الناس يستوجب علينا أن نعود إلى حصوننا الأولى وإلى الأس الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول في هذه الأخلاق؟
نعم، صدق، يقيم الإسلام مجتمعه الإسلامي على المحبة والرفق والإخاء، وبعيد عن البغض والعنف والجفاء، ويدعوهم إلى الترابط والتماسك والتلاحم، ويحذرهم من التنازع والتفكك وعدم التراحم. إذ الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وجعل ذلك دعامة تحفظ المجتمع من الفساد وترعى مصالحه. هذا هو دين الإسلام، وجعل أيضا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على مقاصد الإسلام، مراعاة لقواعد الشريعة مع الفقه قبل الأمر والنهي، والرفق عندهما والحلم بعدهما. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأقام التقاضي والتحاكم لدفع التظالم ووصل التخاصم. والإسلام جعل كما ذكرتم للأخلاق الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، فهو زينة المسلمين. بل هذا أيها الإخوة الداعي الصامت لهذا الدين، فمن لا أخلاق له فلا خلاق في الدين له.
الله أكبر.
فحث على كل خلق حسن وزانه، وحذر من كل خلق سيء وشانه. فالصدق والوفاء والأمانة ونبذ الكذب والغدر والخيانة من أجل وأسمى صفات المؤمنين، ومن أجلى مظاهر المخلصين، فهي سر النقاء. وقد أحسن من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
الله أكبر.
ويأمر بحسن الجوار وصلة الأرحام، وينهى عن التقاطع والتدابر والتخاصم، ويوجب حقوقا للزوجة والخادم والوالد، ويلزم ببر الوالدين، ويحبذ الإحسان لكل أحد. فهذا هو دين الإسلام، يرفع الحرج ويصلح العون. مبادئه يسيرة لا تعسير، وتبشير لا تنفير. منهجه التوحيد والوسطية والاعتدال، وغايته مراعاة أحوال الخلق. هذا هو دين الإسلام، يسمو بالأخلاق والمبادئ وإصلاح العباد، وينأى عن الشر والطغيان والفساد. فعلينا أن نتمسك بهذا الدين، وأن نفتخر بهذا الدين، حتى نموت على هذا الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري، فعلا ختمت لنا بختام درر، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأن يشكر سعيك ويبارك في هذه الجهود الطيبة المباركة التي تبذلونها أنتم والإخوة جميعا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ما قصرت شيخنا،
جزاكم الله
الله يبارك فيك.